Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. الحرب على غزة في اليوم 65. إسرائيل تواصل عملياتها وغاراتها وتشن قصفا عنيفا على جنوب القطاع في مدينة خان يونس ومحيطها، وتؤكد عزمها على تكثيف الضغط العسكري في هجومها على حماس غاية استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار. جزء كبير من سكان القطاع الذين شردتهم الحرب اتجهوا إلى جنوبه للتحول منطقة رفح الحدودية مع مصر إلى مخيم ضخم للاجئين، وتتزايد بشكل ملحوظ الأمراض وسط الاكتظاظ وسوء الظروف الصحية في الملاجئ. انتخابات رئاسية في مصر انطلقت اليوم وتستمر 3 أيام، يتواجه فيها الرئيس المنتهي ولايته عبد الفتاح السيسي مع 3 مرشحين لا يحظون بدعم شعبي على نطاق واسع. الانتخابات تجري في ظل متغيرات إقليمية ودولية فاقمتها الحرب على غزة وأزمة اقتصادية مدفوعة بتراجع قيمة العملة المحلية إلى النصف وارتفاع تكاليف المعيشة وحجم المديونية. في المغرب تتواصل اليوم اللقاءات المبرمجة بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية للحسم للنقاط الخلافية في النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، بالإضافة إلى المسألة المتعلقة بالأجور. الجيش الإسرائيلي يكثف هجومه وعملياته في جنوب قطاع غزة، وأعلنت حماس فجر اليوم في بيان لها أن طائرات الاحتلال الحربية تشن غارات عنيفة جداً على مناطق في جنوب مدينة خان يونس، متحدثة عن حزام ناري بعشرات الغارات تستهدف الطريق بين خان يونس ورفح يترافق مع قصف مدفعي مكثف. وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي دعا إلى تكثيف الضغط العسكري على حماس، فيما شدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على أن إسرائيل ماضية في حربها، مشيدا باستخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع قرار أممي يدعو لوقف إطلاق النار. معنا من غزة مراسلنا عادل الزعنون. مرحبا بك عادل. كيف تمضي إذن الأوضاع الميدانية حيث يشدد الجيش الإسرائيلي قبضته على جنوب غزة بينما يحاول مئات الألاف من سكان القطاع حماية أنفسهم من المعارك العنيفة واتجهوا نحو منطقة رفح؟
هذه الليلة الجيش الإسرائيلي نفذ أحزمة نارية بعشرات غارات جوية تهدفت بشكل رئيسي مزيد من المنازل، مزيد من البنايات التجارية. المستشفى الأردني هناك عدد من الإصابات، وهو مستشفى ميداني أقامته الأردن على البعد عشرات الأمتار فقط من مستشفى ناصر في خان يونس، الذي أيضا أصيب بأضرار جسيمة، أصيب عدد من النازحين الذين لا زالوا بداخله. كذلك الجيش الإسرائيلي نفذ عدة غارات جوية في محيط عدد من الخيام التي أقام المواطنون غرب رفح، لكن كان لافتا في ساعات الليل والفجر عشرات الغارات استهدفت الطرقات بين رفح وخان يونس. الجيش الإسرائيلي على ما يبدو يريد تدمير كل لهذه الطرقات ليقطع الطريق من جهة بين رفح وخان يونس، ومن جهة أخرى التمهيد للدبابات والمدرعات الإسرائيلية لمحاصرة خان يونس من الجهة الجنوبية، على اعتبار أن الدبابات الإسرائيلية يمكن أن تأتي من الجهة الشرقية الحدودية جنوب خان يونس وشمال رفح وتحاصر المدينة والمخيم، كما حصل في عام 2014 عندما اقتحم الجيش الإسرائيلي هذه المنطقة. وعندها سيزداد الوضع كارثية ومأساوية إن حوصرت فعلا خان يونس بشكل كامل. هذا إن حصل بالتأكيد سيمهد إلى اجتياح بري لرفح، وهذا ما بات يتحدث عنه بشكل علني المسؤولون السياسيون وقادة عسكريون كبار في الجيش الإسرائيلي في شمال القطاع. أيضا عشرات الغارات التي أوقعت أكثر من 100 من الضحايا في مخيم جباليا ومحيطها، تقول كتائب القسام إنها تمكنت من إيقاع عدد من الجنود الإسرائيليين في كمين في جباليا، وأصابت عدد من الدبابات في هذه المنطقة في مدينة غزة وتحديدا الأحياء الشرقية. قالت كتائب القسام إنها نسفت بعبوات متفجرة بنايتين يتحصن فيها عشرات الجنود الإسرائيليون ودمرت هذين المبنيين. وأيضا على صعيد القصف هناك عشرات الغارات الجوية على أحياء الزيتون والتفاح والشجاعية والدرج، والذي دفع بعشرات آلاف المواطنين للنزوح نحو المستشفى الشفاء التي باتت تزدحم بأكثر من 50,000 من النازحين. المستشفى لا زال يستقبل عشرات الجرحى يوميا على الرغم من أنه خارج تماما عن الخدمة. الكثير من مرافق هذا المستشفى مدمرة بعدما اقتحمها الجيش الإسرائيلي قبل عدة أسابيع.
شكرا عادل الزعنون، كنت معنا مباشرة من غزة. جزء كبير من السكان الذين شردتهم الحرب والبلغ عددهم نحو 1,900,000 نسمة اتجهوا إلى جنوب القطاع لتتحول منطقة رفح الحدودية مع مصر إلى مخيم ضخم للاجئين، وتتزايد بشكل ملحوظ أمراض معدية مثل الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي الحاد والالتهابات الجلدية وسط الاكتظاظ وسوء الظروف الصحية في الملاجئ التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسيوس من أثر كارثي على الصحة للحرب التي دخلت شهرها الثالث، وقال في افتتاح جلسة استثنائية للمجلس التنفيذي للمنظمة مخصصة للبحث في تبعات الحرب بين إسرائيل وحركة حماس إن تأثير النزاع على الصحة كارثي، مؤكدا أن أفراد الطواقم الصحية يؤدون مهمات مستحيلة في ظروف صعبة. نستمع للدكتور منير البرش مدير عام وزارة الصحة بغزة، اتصل به نور الدين الحوتي.
حدثت زيادات في الأمراض المعدية خاصة مع مراكز الإيواء المزدحمة والمستشفيات المزدحمة أيضا بالنازحين، أكثر من 7,000 نازح موجود. الحقيقة يعني سوء التغذية، عدم توفر المياه الصالحة، عدم توفر الطعام، حالات كثيرة من الإسهال، التهابات في الجهاز التنفسي، التهابات جلدية، تفشي أمراض مثل التهابات الكبد، سوء تغذية، التسمم في الدم الحاصل من خلال التهابات والإصابات الناتجة عن القصف المستمر. كل هذا الكم الهائل يؤثر على مناعات الجسم. كنا قد عملنا جهودا حثيثة في تطعيم الأطفال، تم تطعيم أكثر من 12,000 طفل خلال الحرب، لكن الآن الاحتلال يحاصر المستودعات المركزية للأدوية. الآن الاحتلال يستهدف بشكل مباشر حتى الكوادر الطبية. نحن نحاول أن نعالج هذه المسائل باجتهادات بسيطة، لكن الاحتلال لا يمهلنا في أي حال من الأحوال. قتل من المنظومة الطبية ما يقارب 290 شخص، أخرج 130 مؤسسة صحية عن الخدمة، 20 مستشفى. كل هذا الأمر يعني السبب أساسي في انتشار الأوبئة التي بدأت يعني تسجل تزايد في هذه الأعداد.
الأمين العام الأممي أنطوني غوتيريس أعرب عن أسفه لفشل مجلس الأمن في اتخاذ قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، منددا بانقسامات أصابته بالشلل، وقال أمام منتدى الدوحة في قطر إن سلطة ومصداقية مجلس الأمن الدولي قد تم تقويضها بشدة بسبب تأخر تحركه حيال الحرب، واعتبرها ضربة لسمعته مع استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو. ورئيس الوزراء القطري يؤكد مواصلة الجهود لتجديد الهدنة بين إسرائيل وحماس رغم القصف الإسرائيلي المكثف الذي يضيق المجال لتحقيق النتائج المرجوة. وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن: نحن ملتزمون بإطلاق سراح الرهائن، ولكننا ملتزمون أيضا بوقف الحرب، لكننا لن نرى نفس الرغبة عند كلا الطرفين المتحاربين. إلى مصر الآن، حيث شرع الناخبون صباح اليوم في التوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد في استحقاق يجري على مدى 3 أيام. ويواجه الرئيس المنتهي ولايته عبد الفتاح السيسي في هذه الانتخابات التي تبدو محسومة النتائج لجهة فوزه بولاية ثالثة، يواجه 3 مرشحين من المعارضة يتقدمهم السياسي المخضرم والمعارض اليساري فريد زهران. وتجري هذه الانتخابات في ظرفية اقتصادية صعبة تشهدها البلاد بعدما سجل معدل التضخم مستوى قياسيا مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية وارتفاع حجم المديونية. من القاهرة هذا تقرير مراسلنا أحمد عطاء.
يخوض الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الذي يسعى لولاية رئاسية ثالثة تستمر حتى 2030. السباق الرئاسي أمام ثلاثة من مرشح المعارضة. المرشح الأول فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وهو من أبرز مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية التي تعد أكبر كتلة للأحزاب المعارضة في مصر. المرشح الثاني عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وهو أقدم الأحزاب المصرية. المرشح الثالث حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وهو ثاني أكبر الأحزاب المصرية تمثيلا في مجلس النواب. ومن المقرر أن تعلن نتائج الانتخابات النهائية في 18 من ديسمبر الحالي. توالت ردود أفعال الشارع المصري حول المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
طبعا لازم نشارك، ما ينفعش أبطل صوتي.
أنا كمواطنة وكست بيت يهمني أي مرشح يخفض الأسعار عشان أعرف أعيش عيشة كريمة ومستقبل أفضل للأجيال اللي جاية.
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الاقتراع يجري داخل 9367 مقرا انتخابيا وبإشراف 15,000 قاضي. هيئة الانتخابات استعدت بكل الإجراءات والمستلزمات اللوجستية التي تيسر على المواطنين الإدلاء بأصواتهم. يوضح المستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي لهيئة الانتخابات.
حق أي مواطن يدخل دلوقتي على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات ويستعلم عن مقر اللجان.
تجري الانتخابات هذا العام في وقت تعيش فيه مصر أزمة اقتصادية تأتي مدفوعة بتراجع قيمة العملة المحلية إلى النصف أمام العملات الأجنبية وارتفاع تكاليف المعيشة بعد وصول معدل التضخم السنوي لشهر سبتمبر من العام الجاري إلى 40%. أحمد عطا، ميديا، القاهرة.
في المعرض تتواصل اليوم اللقاءات المبرمجة بين الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي الأقجع والنقابة التعليمية الأكثر تمثيلية الموقع على اتفاق 14 من يناير للحسم في النقاط الخلافية في النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، بالإضافة إلى المسألة المتعلقة بالأجور. ويتوقع أن يتوج اجتماع اليوم ببلاغ مشترك يتضمن الجوانب المرتبطة بالزيادة في الأجور، على أن تواصل النقابات اجتماعاتها مع الوزارة الوصية للحسم في المسائل الخلافية المتعلقة بالنظام الأساسي الجديد الذي يجري التوافق بشأن صيغته المحينة على أن يكون جاهزا على أبعد تقدير منتصف شهر يناير المقبل. يعلق على ما دار في هذه الجولة من المفاوضات يوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم.
كما كان مقررا توصلت لقاءات مع السيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بخصوص الزيادة في الأجر وأيضا معالجة الملفات الفئوية المرتبطة بالتكلفة المالية. خلال 3 أيام تمت مناقشة مبلغ زيادة في الأجر الذي نعتبره هو أهم نقطة بإضافة إلى تعديل النظام الأساسي الذي تم تعطيله. المبلغ المالي لم يحدد لحد الساعة لأن هناك بعض التباين نسبيا في وجهة نظر، لأننا نعتبر أن أي زيادة لا يعني تستجيب لانتظارات يعني الأسرة التعليمية لم يكن القبول بها. اليوم نحن في مرحلة أخيرة لأن اليوم هو آخر يوم في إطار هذا التفاوض. نتمنى صادقين أن يتم التوصل إلى تفاهم يخص الزيادة المباشرة في الأجور وكذلك تسوية نهائية للملفات الفئوية وأيضا الحسم بعد قرار التجميد أو التوقيف للنظام الأساسي الحسم في كل المواد التي تثير الإشكال بعد أن تم توقيف العقوبات وأيضا نظر في المهام وساعات العمل وكل النقاط المرتبطة بالاحتجاجات المباشرة للأسرة التعليمية.
نشرة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.